بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة. فرموهم بغيا بمن رامي به أولى، ليدفع عنه فعل الجاني يرمي البريء بما جناه مباهتا، ولذاك عند الغر يشتبهان. سموهم حشوية ونوابتا ومجسمين وعابدي أوثان، وكذاك أعداء الرسول وصحبه، وهم الروافض أخبث الحيوان. نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن، وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان. وكذاك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبيهان، وكذاك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاها عنه بالبهتان، وأتى إلى وصف الرسول لربه سماه تشبيها. فيا إخواني، بالله من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث أحسن الله إليه. بالله من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطاني، إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبكامل ذي شان، لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان، بل بالذي هو غير شيء وهو معدوم، وإن يفرض ففي الأذهان. فمن المشبه في الحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل المختصر يتحدث الإمام ابن القيم رحمه الله عن تنزيه أهل السنة والجماعة وتنزيه حملة الشريعة عن الألقاب القبيحة التي يتهمون بها، التي تنسب إليهم. ألقاب أهل السنة والجماعة متعددة بتعدد البدع والانحرافات. ألقابهم التي لقبوا بها من قبل المخالفين متعددة بتعدد البدع وبتعدد الانحرافات. كل صاحب انحراف وبدع في باب معين يرميهم بما يتعلق ببدعته، هذا عام. لا بد أن يتهم أهل الحق حتى ينجو بنفسه، وإلا الناس يقولون: لماذا مذهبك هو الحق؟ أين الذي يستدل بالكتاب والسنة؟ فلا بد أن يكون له خط دفاع. وأنا ذكرت مرارا أن أهل البدع لهم مساران في نشر بدعهم. المسار الأول تلمير بدعتهم، والمسار الثاني تشويه الحق وصاحبه. هذان المساران نجدهما عند جميع المبتدع بدون استثناء: تلمير بدعته حتى تجد رواجا بين أهل الإسلام، لأنه يروج بدعته على أنه هو الإسلام، على أنه هو الدين، على أنه هو الشريعة. والمسار الثاني تشويه أهل الحق تشويه الحق وصاحب الحق حتى لا يلتفت الناس إليه وإلى الحق الذي معه. ما نحن فيه هو المسار الثاني. كل مبتدع ثق أن لك لقبا عنده، ما يحتاج تسأل، ولا تظن أن مبتدعا ما ليس لك لقب عنده، انسى هذا. ما دمت معتصما بالكتاب والسنة وهناك منحرف فلك لقب عنده، وهذا اللقب ضروري جدا عنده حتى ينجو ببدعته وبنحلته وبتفرقه وبخرافاته ويروجها باسمه. طيب، إذا أردت أن تحصر ألقاب أهل السنة عند المبتدع ستتعب. ابن أبي حاتم في رسالته المختصرة التي اشتهرت بعقيدة الرازيين، لأن ابن أبي حاتم يرويها عن أبيه أبي حاتم وعن أبي زرع الرازي، أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي كلاهما من طبقة الإمام البخاري في الحديث. عقيدتهما مختصرة جدا، يرويها عنهما من؟ ابن أبي حاتم، وهو جبل آخر. ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، والجرح والتعديل مليء بالرواية عن والده أبي حاتم وعن أبي زرع. في تلك الرسالة المختصرة ذكر ألقابا كثيرة لأهل السنة، فأهل السنة عند القدرية جبرية وعند الجبرية قدرية. البدع المتقابلة إما أن تكون مع هذا المبتدع، هذا القدر من القدرية، فتنجو من سبه وشتمه، أو ستصنف مع مقابله وهو الجبري. مقابله من؟ لا يسلم لك أنك عندك وسطية وعندك الحق أبدا، مهما أعلنت ومهما يصنفك معه. طيب، اذهب إليه. مهما أعلنت كذا كذا يصنفك معه. إذا كانت هناك بدع متقابلة فأنت مصنف مع الفرقتين، أنت قدري وجبري، هذا قدرك، أنت قدري عند هؤلاء وأنت جبري عند هؤلاء. في باب واحد كم بدعة صارت؟ كم لقب صار لنا؟ لقبان. في باب الإيمان أنت عند الخوارج مرجئ، أبدا، مهما رددت على المرجئ فأنت مرجئ، حتى تكون معه في خبثه ترفع علم تكفير المسلمين حتى تنجو من سبه وشتمه، وأنت مع حالك مع المرجئ إذا لم توافقه في تميره في انسلاقه في بوده فأنت خارجي، ألا ترون أن هذه الألقاب تتردد إلى الآن؟ فنحن أحيانا خوارج ونحن أحيانا مرجع ونحن في كل باب لنا لقبان أو أكثر من لقب، في الغالب لقبان. لماذا لقبان؟ لأن هناك بدعتان متقابلتان، وكل صاحب بدعة يرميك بالبدعة المقابلة إلا أن تنحاز إليه 100% حتى تنجو من سبه وشتمه. طيب، تعال لباب الصفات. في باب الصفات أنت عند الجهمية وعند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند أنت مجسم، وعند المجسمة والمشبهة أنت إيش؟ أنت معطل لأنك لست معه. إما أن تكون مع هذا أبو قوسين، وإما أن تكون مع هذا أبو قوسين، حتى وإلا فأنت إيش؟ ها؟ هكذا شأن أهل السنة والجماعة. طيب، وما ذكره ابن القيم هنا رحمه الله يعني هو النبذة، يبدو أنه استراح بهذا الفصل وهو يكتب كذا، أخذ شوية. وإلا هذا الموضوع أوسع مما ذكره هنا، ولكن ما ذكره فيه إشارة إلى أساس هذا الموضوع. يقول: فصل في تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة. ما دام هم أهل الحديث وما دام هم حملة الشريعة، فبالتالي أعداء الحديث والشريعة سيكون لهم موقف منك دائما. طيب، فرموهم بغيا بما رامي به أولى ليدفع عنه فعل الجاني، يرمي البريء بما جناه مباهتا، ولذاك عند الغر يشتبهاني. يقول: فرموهم، اتهموهم بغيا، هذا الاتهام مصدره البغي والعدوان. بماذا رموهم؟ بما، أي رموهم بالشيء الذي الرامي به أولى. كل تهمة اتهم بها أهل السنة والجماعة فالمتهمون أولى بها، كل سب وشتم وتهمة فهم أولى بها. بمن رامي به أولى. طيب، لماذا؟ لماذا اتهمك؟ لماذا لم يسكت على انحرافه؟ لماذا؟ فعل الجاني، هكذا الجاني. الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر مثلا هناك، أشوف شرح الشيخ عند هذا البيت، ذكر مثلا جميلا. يقول يعني يقول: يدفع عنه فعل الجاني ليدفع عن نفسه السوء برمي غيره، ومن أمثال الأوام ضربني وبكى وسبقني واشتكى. ها؟ ليدفع عنه فعل الجاني، هو الجاني وفعله جناية، ولكنه يريد أن يتهم بهذه الجناية المجنية عليه. يرمي البريء بما جناه، يرميه ويتهمه بالعمل الذي جناه هو، وهذا الرمي وهذه التهمة هو في ذلك مباهت من البهت، من البهتان، مباهتا أي متهما إياه بالبهتان. يقول يذكر أثر هذا: ولذاك عند الغر يشتبهان. الغر الذي لا يميز بين الحق والباطل، الحدث الشاب الذي غافل عن أسس باطله يشتبه عليه هذا وهذا. كثير من الناس نراهم والله ما درينا، هذا يقول أنكم كيت وأنتم تقولون. طيب الله عز وجل ميزك عن البهائم، طيب فكر، لابد أن تزن الأقوال بالكتاب. والله ما دريت، والله فعلا ما دريت أنت، لأنك ما تدري عن الميزان أصلا، وأصلا لا يهمك هذا الموضوع، أنت مشغول بالدنيا، أو أنت أصلا متلطخ ب، وإلا كيف ما تدري عندك ميزان؟ ها؟ جميع الأقوال والأفعال سواء كان قولي أو فعلي أو قول فلان أو تزينه بميزان الكتاب والسنة. وانتهينا. يا فلان، العقيدة التي تدعو إليها الله عز وجل ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا، يا فلان أين في الكتاب والسنة هذه؟ امسكه. إذا جاءك بدليل من الكتاب والسنة ويستحيل هذا، إذا ما جاءك فاعلم أنه الشيطان يدعو إلى عيش، إلى بدعة، إلى خرافات، ويبعد الناس عن الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسله. طيب، ولذلك عند الغر يشتبهاني سموه. الآن ذكر بعض الألقاب: سموهم حشوية ونوابتا ومجسمين وعابدي أوثاني. التهمة الأولى هذه التهمة يشترك فيها أكثر أهل البدع، لأن أكثر أهل البدع عندهم مسالك يعتبرونها تحقيقا وعلوما، ويرون أن أهل السنة محرومون عن هذه العلوم، لأن هذه العلوم توصلهم إلى تلك المهالك. ويقولون هؤلاء الحشوية من حشو الناس ما عندهم دقة وما عندهم علوم، وبالتالي بقوا على مع عوام الناس ما عندهم تحقيق. والغريب، أنا كنت ألاحظ هذا في بحث كنت أكتبه: كلما كان الرجل أبعد غورا في الباطل اتهم من كان أقرب إلى الحق، اتهمه بالحشو. المعتزلة عند الجهمية حشوية، والجهمية والمعتزلة كلهم عند القرامطة حشوية. أبدا هم لما يتحدثون عنهم كأنهم يتحدثون عن البهائم. أي لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى القعر، لأن هذا التحقيق له نهاية. لا زال الشيطان يجعله محققا 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 حتى يحقق فيه هميته وبغيته، أو حتى يحقق فيه عمله. طيب، إذن هذه التهمة عامة، ولا بد أن يعني هذا تجدها عند أكثر المبتدع. الرازي رحمه الله لما يتحدث عن أهل السنة لا يكاد يسميه حشوي مجسم. ونوابتا، نوابت الزرع هي النبات التي تكون مع الزرع لا فائدة فيها، ولذلك ينقونها هذه النوابت. أي أنتم أولئك الذين لا فائدة فيكم، ومجسمين. هذه التهمة في باب الصفات. المخالفون لنا وهم المعطلة يسموننا مجسم. لماذا؟ لأنهم يرون أننا مع المشبهة في التشبيه. حتى ولو قلنا لهم ترى نحن لا نثبت لفظ الجسم ولا ننفيه لأننا في الألفاظ المجملة قاعدتنا معروفة: الاستفصال في اللفظ، التوقف في اللفظ والاستفصال في اللفظ. لا لا أنت بجسم، كيف أنا عرفت؟ هو عرفني، عرفته مجسم. الكوثريون في هذا العصر لا يسموننا إلا مجسم، وعابدي أوثاني. لماذا عابدوا أوثان؟ لأنهم يرون أن من يثبت هذه الصفات لله عز وجل، وخاصة الصفات الخبرية والصفات الاختيارية، فهو لا يعبد إلا جسما. مقالات الكوثري. هنا مقال بعنوان: هذا غيظ من فيض. المقال عنوانه: تحذير الأمة من دعاة الوثنيين. هذا المقال يرد به على الشيخ حامد الفقي أو من معه في أنصار السنة. يقول فيه، يقول هنا يعني: ولا نتركه ينفلت من موضوع بحثنا بتوسيع دائرة الكلام إلى ما لا شأن لنا به من الثرثرة الفارغة، إخفاء لنحلته التي تمت إلى الوثنية بأوثق وشيجة. فأنت أيها الداعي تدعو الأمة علنا جهارا إلى ما في كتاب إمامك الدارمي الذي طبعته جماعتك قبل شهر فقط، وإلى ما في كتاب السنة الذي تقرون أنه كتاب عبد الله بن الإمام أحمد، ولست بتاركك ما شاء الله، ولست بتاركك تخادع المسلمين بما فيهما من الجاهلية الجهلاء والوثنية الخرقاء، إلى أن تتوب وتتبرأ مما فيهما من دسائس الوثنية وصرائح الكفر الناقل من الملة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دينه. لماذا نحن وثنية؟ لأننا نحن نثبت لله عز وجل رغم أنفه وأنوفه أئمته وتلاميذه ونحلته، نثبت كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لا نبالي بمثل هذه الترهات التي أشغلت الأمة، ووجود أمثاله عبرة لنا ما دام أن هناك من يروج لبدعته ونحلته الخرقاء بهذا الحماس. يا أخي نحن أين نحن؟ لابد أن تدافع عن الحق وعن التوحيد الخالص وتكون نشيطا، ولابد أن تنظر إلى للأسف. وكذاك أعداء الرسول وصحبه وهم الروافض أخبث الحيوان، نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن. موقف أهل السنة والجماعة في الصحابة أننا نحن نحب الجميع بدون استثناء، هم أولئك الأخيار الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه سبحان الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الشرف لم يحصل إلا لهم. فنحن نحبهم ومن الإيمان أن نحبهم، ولا نستثني أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكل من انحرف في باب الصحابة فيتهمنا بما ذكرته، من كان يبغض عليا رضي الله عنه يتهمنا بشيء، ومن كان يبغض الصحابة عموما وعنده غلو في علي رضي الله عنه هو يتهمنا بشيء. وكما قلت في البداية كل يتهمنا بالبدعة المقابلة، نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب هيئة الرحمن. ما دام أنكم تحبون الصحابة فأنتم إيش تكرهون علي بن أبي طالب، كما يقولون لا ولا إلا بي ببراءة، وهذا خطأ. وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان، فاجتمعت له الوصفان. المعطل بداية بدعته التشبيه، شبه الرحمن بالمعدوم، يشبه الله عز وجل بالمعدوم، لأن المعطل يرى أن ظواهر النصوص فيها تشبيه، هذه الخطوة الأولى، ثم يريد أن يفر من هذه فيقع في التعطيل فيشبه الله عز وجل بالمعدوم، لأن ما لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، هذا لن تعرف المعدوم بأبلغ من هذا. فعنده تشبيه لأنه انطلق من التشبيه، وعنده تعطيل لأنه انتهى إلى التعطيل ثم رجع إلى التشبيه لأنه شبه. أنت تفر من التشبيه مع أنك تشبه الله عز وجل بالمعدوم. لذلك يقول فاجتمعت، هو المفروض يقول فاجتمع، ولكن لأجل ضرورة الشعر فاجتمعت له الوصفان، والوصفان هما التشبيه والتعطيل. الشيخ ابن تيمين رحمه الله يقول الوصفان هنا البغي والعدوان والتعطيل. على كل حال هذا كله، ولكن الوصفان هنا تعطيل وتشبيه. وكذاك شبه قوله بكلامنا، قوله أي كلام الله عز وجل، شبهه بكلامنا، شبه كلامه بكلامنا، قال بل الكلام لا يكون إلا من المتصف بالجوارح من اللهوات وكذا وكذا وكذا، والله عز وجل ليس بحاجة إلى هذه الآلات، وبالتالي لا يمكن أن يتصف بصفة الكلام. حتى الذين وصفوا بصفة الكلام من الكلابية وغيرهم جعلوا صفة الكلام أخرجوها من كونها كلاما معروفا. لماذا؟ لأنهم شبهوا كلام الله عز وجل بكلام الناس، هذا منطلقهم. ثم حتى نفاه، قال ما دام في هذا التشبيه لابد أن أنفيه، حتى نفاه وذان تشبيهان. التشبيه الذي ذكر في البداية تشبيه يتعلق بذات الله عز وجل، وهذا تشبيه يتعلق بصفات الله عز وجل أو بصفة الكلام. وكذاك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاه عنه بالبهتان، هذا منطلقه في جميع الصفات، هذا منطلقه في جميع الصفات. صفات الله عز وجل يشبهها بصفاتنا، يقول هذه الصفات لا يصف بها إلا جسم، لا توصف بها إلا الأجسام، والأجسام متماثلة، ولذلك لا أثبتها لله عز وجل حتى نفاها عنه بالبهتان. هذا هو البهتان، أنت الآن تنسب إلى الله عز وجل ما لم يثبته له وتنفي عنه ما أثبته له. وأتى إلى وصف الرسول لربه سماه تشبيها. فيا إخواني بالله من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطاني؟ يقول وأتى إلى وصف الرسول لربه. النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه, يصف ربه بصفات ويسميه بأسماء, جاء إليها وسماها تشبيها. الآن نحن أنت جالسون في الوسط, وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء معه يصفون الله عز وجل بما يليق بكماله وجلاله وجماله, وهنا ابن سينا وجماعته ومعه الجاد والجهم والمريش وغيرهم. لا لا لا, ما يليق, كلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لم تنتبه ترى, لم تنتبه, لم تنتبه أن في وصفك لله عز وجل تشبيه, وكلامك ظاهره تشبيه, وهذا يؤدي إلى الكفر. من الذي يعلمه؟ أولئك السفلة يعلمون ويستدركون على الأنبياء. لذلك يقول فيا إخواني بالله من أولى بهذا الاسم, من أولى باسم المشبه, لأنه يشبه الله عز وجل بالمعدوم, بهذا الاسم من هذا الخبيث في نفسه المخبث لغيره, لأنه يؤثر. والشيطان يقول أنت أولى بهذه التهم التي تتهم بها أهل السنة والجماعة, أنت أولى بها. إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبكامل ذي شاني. يقول تنزلا, تنزلا مع المخالف, إذا كان إثبات صفات الله عز وجل له, تلك الصفات التي أثبتها الله عز وجل له, إذا كان هذا تشبيها فهو في على كل حال أحسن من تشبيهكم. أنتم بدأتم كما يقول شيخ الإسلام في التذمرية, المعطلة يجمعون بين تعطيلين وتشبيهين, بين تعطيلين وتشبيهين, ظن أن هناك تشبيها ف هرع إلى التعطيل, إلى تعطيل الله عز وجل عن هذا الوصف, وعطل الصفات النصوص عن المعنى التي تحملها. إذن تشبيه تعطيل الله عز وجل, تعطيل النص, ثم يرجع إلى التشبيه يشبهه بالمعدومات والمستحيلات. طيب يقول ابن القيم إذا كان هذا, إذا كنا نحن أهل السنة عندك مشبهة وتصر على أننا مشبهة, طيب تشبيهنا أحسن من تشبيهك, أنت تشبه الله عز وجل, أنت مشبه بداية ونهاية, ولكن تشبيهنا فبكامل ذي شاني, نحن نثبت الله عز وجل تلك الأوصاف التي تليق بكماله وجلاله, أما تشبيهك لكننا في صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان, هذا تشبيه. طيب قارن بين التشبيه, أنت مشبه ونحن عندك مشبه, قارن بين التشبيهين. فتشبيهك بالجامدات وكل ذي نقصان, بل بالذي تشبيهك, بل بالذي هو غير شيء هو المعدوم, وهو معدوم, بل تشبيهك بالمعدوم الذي عرفه أنه غير شيء. وإن يفرض, إن يفرض وجوده هو معدوم, ولكن إن يفرض وجوده ففي الأذهان ليس له وجود خارجي, ولا يمكن أن يكون, أن يفرض حتى في الأذهان. وإلا ما هو ذلك الشيء الذي يمكن أن يكون موجودا وهو ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا. فمن المشبه في الحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟ في الحقيقة من المشبه هنا؟ أنتم أو من يثبت الأوصاف التي وصفها الله عز وجل وصف نفسه بها؟ لا شك أنكم أنتم بداية طريقكم تشبيه ونهاية طريقكم تشبيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.